بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه السنة وتتم للأبحاث السابقة لبحث نظرية الإمامة في القرآن الكريم، لا بأس قبل الدخول في تتمة الأبحاث السابقة أن نفهرس بحث الإمامة مرة أخرى، يعني أننا ماذا نريد أن نبحث في الإمامة. لكي يتضح الأمر جيدا في هذا الأصل من أصول الدين، هو أننا لا بد أن نبحث في الإمامة في مقامين وفي بابين. الباب الأول في الإمامة العامة، الباب الثاني في الإمامة الخاصة. وهذا التقسيم لعله جديد على الأذهان، ولكنه نحن تبعا لبحث النبوة أيضا نقسم بحث الإمامة إلى بابين. يتذكر الإخوة، في بحث النبوة أيضا نبحث في بابين، في مقامين. المقام الأول في النبوة العامة، المقام الثاني في النبوة الخاصة. ما هو المراد من النبوة العامة؟ واحدة من أهم مسائل النبوة العامة هو البحث في أن البشر يحتاج إلى نبي وإلى وحي أو لا يحتاج، بقطع النظر عن أن النبي من هو وأنه كيف تثبت نبوته ورسالته، ذاك بحث آخر. إنما الكلام في النبوة العامة هو أنه واحد من أهم أبحاث النبوة العامة، أنه ما هي الحاجة إلى النبي، ما هي الحاجة إلى الوحي. فبعد أن ثبتت الحاجة إلى الوحي وإلى النبي، نذكر شرائط النبوة العامة. من يريد أن يكون نبيا، ما هي الشرائط التي لا بد أن تتوفر فيه؟ فتذكر مجموعة من الشرائط التي لا ترتبط بنبي دون آخر، بل كل الأنبياء يشتركون فيها. مثلا أن النبوة واحدة من أهم شرائطها أن تكون مؤيدة بالبينات الإلهية، بالآيات، بالمعجزات. فلهذا قالت الآية المباركة: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. هذه المعاجز أو المعجزة اصطلاح كلامي لا اصطلاح قرآني، وإلا الاصطلاح القرآني إما يعبر عن المعاجز بالآيات، وإما يعبر عنها بالبينات، وإلا المعجزة والمعاجز فهو ليس اصطلاحا قرآنيا، وإنما هو اصطلاح كلامي. كلفظ كلمة المعاد، لفظ المعاد لم يستعمل في القرآن الكريم بمعنى الدار الآخرة، وإنما هو اصطلاح كلامي لا اصطلاح قرآني. على أي الأحوال، إذن في النبوة العامة نحن نبحث عن الحاجة إلى النبي، وما هي الشرائط العامة التي لا بد من توفرها في النبي، وما هي المهام والمسؤوليات التي ألقيت على عاتق النبي. أما عندما ننتقل إلى الباب الثاني من بحث النبوة، يعني بحث النبوة الخاصة، يقع الكلام في أن زيدا نبي أو ليس بنبي، وإذا كان نبي فهو من أنبياء أولي العزم أو لا، وإذا كان من أنبياء أولي العزم فما هي شرائط هذه النبوة الخاصة ونحو ذلك. إذن تارة نبحث في النبوة العامة، وأخرى نبحث في النبوة الخاصة، كنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وبماذا تثبت هذه النبوة، وما هي طرق إثبات هذه النبوة. هذا في بحث النبوة، الأعلام في علم الكلام فعلوا ذلك، أما عندما جاءوا إلى بحث الإمامة لم يفعلوا ذلك. ونحن في اعتقادنا أننا في بحث الإمامة أيضا لابد أن نعقد بابين للإمامة، الباب الأول في الإمامة العامة، الباب الثاني في الإمامة الخاصة. أما في الإمامة العامة فأساسا نبحث أساسا ما هي الحاجة إلى الإمامة. النبوة معناها واضح، ما هو المراد من الإمامة؟ هل المراد من الإمامة يعني القيادة السياسية؟ هل المراد من الإمامة يعني المرجعية الدينية والقيادة الفكرية؟ هل المقصود من الإمامة يعني القدوة الصالحة والأسوة الحسنة؟ أو أن المقصود من الإمامة أوسع من هذه المعاني؟ هذا أولا. وثانيا ما هي شرائط الإمامة؟ وثالثا لماذا نحتاج إلى الإمامة؟ لقائل أن يقول أساسا نحن لا نحتاج إلا إلى النبوة كما هي في اعتقاد مدرسة الخلفاء، فإنهم يعتقدون بأن الدين لا حاجة له إلى شيء وراء النبوة وبيانات النبي. إذن لابد أن نعقد البحث في بابين في الإمامة، البحث الأول في الإمامة العامة، البحث الثاني في الإمامة ماذا؟ الخاصة. فإذا انتهينا من البحث في الحاجة إلى الإمام ومهام الإمامة وشرائط الإمامة، ننتقل إلى عدد الأئمة ومن هم الأئمة وبأي طريق تثبت ماذا؟ إمامة كل إمام. هذا بحث بعد أين؟ في الإمامة الخاصة. مثلا واحدة من أهم مسائل النبوة هو أنه يوجد تفاضل بين الأنبياء، هذا لا علاقة له ببحث النبوة العامة، وإنما يرتبط ببحث النبوة الخاصة، أن الأنبياء يتفاضلون أو لا يتفاضلون. خب عندما نرجع إلى القرآن نجد يقول ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذا لا علاقة له ببحث النبوة العامة، يدخل في بحث النبوة ماذا؟ الخاصة. كذلك عندما نأتي إلى أبحاث الإمامة نجد أن هناك بحث أن الأئمة يتساوون في درجاتهم العلمية والعملية أو يتفاضلون فيما بينها، هذا بحث، ولكن هذا بعد لا علاقة له ببحث ماذا؟ الإمامة العامة، وإنما نبحث هذا البحث أين؟ في الإمامة الخاصة. إذن الإمامة لابد أن يقع الحديث عنها في بابين، الباب الأول في الإمامة العامة، الباب الثاني في الإمامة الخاصة. فيما يرتبط بالباب الأول، طبعا هذه الفهرسة الإخوة لعلهم يتذكرون أننا ذكرنا هذه الفهرسة بنحو أو بآخر في أول السنة الماضية، ولكن الآن للاستذكار حتى ينتظم البحث وينسجم، الآن نذكر نفس الفهرسة مع بعض الإضافات. أما الباب الأول من البحث وهو البحث في الإمامة العامة، فيما يرتبط بالإمامة العامة، نحن في اعتقادنا لابد أن يقع الحديث في الإمامة العامة في فصلين، الفصل الأول في شرائط الإمامة، يعني من يريد أن يكون إماما ما هي الشرائط إمامته، كما أنه نبحث هذا البحث في النبوة العامة، من يريد أن يكون نبيا ما هي شرائط النبوة. الفصل الثاني في مهام الإمامة ومسؤوليات الإمام. أما فيما يرتبط بالشرائط للإمامة، هنا وقع الخلاف بين مدرسة الخلفاء وبين مدرسة أهل البيت. طبعا إنما أعبر عنهم بأنهم أتباع الخلفاء باعتبار أنه سيتضح لنا أن نظرية الإمامة عندهم إنما جاءت من السيرة العملية للخلفاء، يعني بالتعبير الأصولي أدلتهم في الإمامة كانت هي أدلة ما بعد الوقوع. يعني لو سألتهم كما سيتضح بعد ذلك مفصلا أن الإمامة بماذا تنعقد، يقول تنعقد بمجموعة من الناس أو تنعقد بشخص واحد. ما الدليل على ذلك؟ يقول كمن عقدت للأول ببيعة الثاني. التفتوا، إذن الدليل من أين يؤخذ؟ من السيرة العملية للخلفاء الثلاثة، الأول والثاني والثالث. فلهذا هم يعتبرون أنفسهم تابعين للخلفاء في هذه الجهة، وهذا صحيح على المباني عندهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون بسنة الصحابة وبعدالة الصحابة، ويعتقدون في كثير من الأحيان بعصمة الصحابة، كما إن شاء الله نبينه في بحث الأصول العامة الفقه المقارن في سنة الصحابي، هناك سنبين ذلك المطلب. المهم أنهم يسمون بمدرسة الخلفاء أو أتباع الخلفاء لأنهم يرون الحجية لأفعال ولسلوك الخلفاء الثلاثة. أما لماذا نسمي هؤلاء بأتباع أو مدرسة أهل البيت؟ وذلك أخذا بالآية المباركة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن الواضح أن مصداق أهل البيت كما تقدم في الأبحاث السابقة هم من؟ هم أئمة أهل البيت، هم علي وأولاده كما اتضح في أبحاث آية التطهير مفصلا في السنة الماضية. إذن هذا التعبير، تعبير مدرسة الخلفاء وتعبير أتباع أهل البيت ومدرسة أهل البيت، مأخوذ من هاتين الحيثيتين كما أشرنا. عندما نأتي إلى الفصل الأول من الإمامة العامة وهي الشرائط الإمامة، نجد أن أتباع مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة الخلفاء اختلفوا فيما بينهم في شرائط الإمامة العامة. يعني مدرسة أهل البيت اشترطت في الإمام، مطلق الإمام لا إمام مخصوص معين، ها مطلق الإمام، اشترطت فيه أن يكون معصوما أولا وأن يكون منصوصا ثانيا وأن يكون له علم خاص. عندما أقول علم خاص لا يتبادر ذهنك إني أتكلم عن كمية العلم، أتكلم عن كيفية العلم، لأن العلم الموجود عند النبي أو الإمام هذا العلم تارة يبحث عن كميته وأخرى يبحث ماذا؟ ها؟ عن كيفيته. الآن عندما أقول في شرائط الإمامة لا بد من وجود علم خاص، لا أريد الإشارة إلى كمية العلم، وإنما مرادي ماذا؟ ها؟ كيفية العلم، وهذا إن شاء الله سيتضح في الأبحاث اللاحقة. الشرط الرابع الذي ذكره علماء أهل البيت أو مدرسة أهل البيت هو أنهم اشترطوا في الإمامة أن تكون دائمة وليست منقطعة، يعني ما دام هناك إنسان على وجه الأرض فهناك ماذا؟ إمام حق منهم. إذن هذه هي الشرائط الأربعة التي اشترطوها في الإمامة: أولا العصمة، ثانيا النص، ثالثا العلم الخاص، رابعا الديمومة وعدم الانقطاع. وفي قبال هذا الاتجاه يوجد الاتجاه الآخر، وهو اتجاه مدرسة الخلفاء. نجد في قبال شرط العصمة على أفضل التقادير اشترطوا العدالة، وإلا بعضهم حتى لم يشترط ماذا؟ العدالة أيضا. وفي قبال النص لم يقولوا بالنص، وإنما قالوا ماذا؟ برأي أهل الحل والعقد أو نظرية الشورى. وفي قبال العلم الخاص لم يقولوا بالعلم الخاص، وإنما قالوا هذا العلم المتعارف عندنا أيضا هو العلم الذي يشترط ماذا؟ في الإمام. وفي قبال الديمومة والدوام وعدم الانقطاع قالوا ماذا؟ بانقطاع الإمامة، وأنه لا يشترط أن يوجد إمام في كل زمان. ما أدري واضحة إلى الآن نقاط الخلاف الأساسية بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. إذن نحن عندما نأتي إلى مسألة الإمامة العامة نشترط في كل إمام يريد أن يشغل هذا الموقع والمنصب لابد أن يكون معصوما منصوصا له علم خاص، وهو دائم لا ينقطع إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الأرض، يرث الله الأرض ومن عليه. أما في قبال ذلك ماذا؟ ها؟ نجد الاتجاه الآخر: لا يشترط العصمة، لا يشترط النص، لا يشترط العلم المخصوص، ولا يشترط ماذا؟ الدوام، بل يقول إما بالعدالة أو الشورى أو العلم المتعارف والانقطاع كما أشرنا إلى ذلك. ولكن هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أنه لماذا هذا الاختلاف في الشرائط؟ لماذا اختلف علماء المسلمين في مسألة الشرائط الإمامة؟ فذهب علماء أهل البيت ومدرسة أهل البيت ذهبوا إلى أن الإمام لابد أن تكون فيه هذه الشرائط، وأنهم في القبال أتباع الخلفاء لم يشترطوا تلك الشرائط. لماذا؟ في الواقع أن السبب في ذلك يرجع إلى اشتراك لفظي في مسألة الإمامة. يعني الإمامة التي نحن نقول بها وتقول بها مدرسة أهل البيت هي غير الإمامة التي تقول بها مدرسة الخلفاء. الإمامة عندنا غير الإمامة عندهم. نعم يوجد اشتراك لفظي في لفظ الإمامة ما بين المدرستين، لا أن الانطلاقة انطلاقة واحدة. لا يتصور البعض أن الإمامة عند أهل البيت هي بنفس مفهوم الإمامة ومصداقها عند الخلفاء وعند مدرسة الخلفاء. لا، الإمامة هنا بنحو والإمامة هناك بنحو آخر. والشاهد على ما أقول أنهم اعتبروا الإمامة فرع من فروع الدين، مسألة فرعية اعتبروها كأي مسألة فرعية أخرى كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. ولكن عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت نجد أنهم جعلوا الإمامة ماذا؟ أصلا من أصول الدين، على حد النبوة، على حد العدل، على حد المعاد. كما أن المعاد أصل من أصول الدين، كما أن النبوة أصل من أصول الدين، كذلك الإمامة أصل من أصول الدين. وهذا التعبير بأن الإمامة أصل من أصول المذهب تعبير تسامحي، تعبير مجازي، لأن المذهب يعني مذهب أهل البيت هذا ليس مذهبا في قبال الإسلام، بل هو الإسلام. ليس مذهب أهل البيت في عرض المذاهب الأخرى، لا، مذهب أهل البيت نعتقد أنه هو الإسلام، وأن المذاهب الأخرى ابتعدت عن هذا الإسلام الواقعي. لا أن هذا المذهب في قبال تلك المذاهب، لا، والبعض يتصور أن الإسلام كالبحر، ولكن هذا البحر فيه جداول، جدول من هذا من هذه الجداول هو مذهب الحنفية، جدول منه هو الشافعي، جدول منه هو الحنبلي، وجدول منه هو ماذا؟ ها؟ هو الجعفري. فيجعل المذهب الجعفري أو مذهب أهل البيت في قبال ماذا؟ في قبال المذهب الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي ونحو ذلك. نحن لا نقبل هذا الاعتقاد. أو مثلا في باب العقائد نقول إمامية وأشاعرة ومعتزلة، فنجعل الإمامية في عرض الأشاعرة ماذا؟ والمعتزلة. يعني الإسلام شيء عام كلي كالنهر الكبير، ولكن تفرعت منه جداول، هذا فهم الإسلام بنحو فسمي إمامي، وذاك فهم الإسلام بنحو آخر فصار ماذا؟ أشعري، وثالث فهم الإسلام بنحو ثالث فصار ماذا؟ معتزلي. فهي أفهام متعددة عن الإسلام. كذلك في باب الفروع فهناك المذهب الجعفري والحنفي والمالكي ونحو ذلك. هذا التصور تصور خطأ في هذه المسألة، لأن اعتقادنا أن طريقة أهل البيت ليست هي مذهب متفرع عن الإسلام، بل نعتقد أن أهل البيت هم الإسلام الحقيقي، ولكن هؤلاء ماذا؟ ها؟ على مستوى الحنبلية أو الشافعية أو المالكية هذا في الفروع، أو الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم هذا في الأصول، هؤلاء ابتعدوا عن الإسلام ماذا؟ ها؟ الحقيقي. فهؤلاء يعدون الجداول من الإسلام الحقيقي الذي هو ماذا؟ هو مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نحن لا نقبل بأن الإمامة أصل من أصول المذهب، لا لا، الإمامة أصل ماذا؟ ها؟ من أصول الدين. طبعا هناك عد بحث فقهي، وهو أنه من أنكر هذا الأصل ماذا يترتب عليه؟ بعد هذا بحث فقهي، هذا مو بحث كلامي الآن، أنا دا أتكلم في البحث ماذا؟ الكلامي، لا في البحث الفقهي. قد نحن نصل في البحث الكلامي إلى نتيجة، ولكن في البحث الفقهي نصل إلى نتيجة أخرى، لأن البحث الكلامي يبين لنا ما هو واجب الاعتقاد، أما في البحث الفقهي فالبحث حول الحلال ماذا؟ والحرام. وبعبارة فلسفية، في البحث الكلامي نحن نبين الرؤية الكونية، يعني نبين ما هو الواقع والحقيقة، أما في البحث الفقهي نبين ما ينبغي وما لا ينبغي، يعني حلال وحرام. فلا يقول لي قائل بأنه إذا صارت الإمامة أصل من أصول الدين فمن أنكرها ماذا يكون؟ أقول هذا لابد يبحثه ماذا؟ يبحثه الفقيه ليعطي لي الحكم الشرعي بأن الذي أنكر هذا الأصل من أصول الدين ما هي النتيجة المترتبة على إنكاره، هل هو طاهر أو ليس بطاهر، هل هو يجوز التعامل معه أو لا يجوز التعامل معه، هل إلى غير ذلك من الأحكام الفقهية. الآن ليس البحث بحثا فقهيا. إذن التفتوا جيدا، هذه النقطة وهي اعتبار الإمامة عندهم فرع من فروع الدين، واعتبار الإمامة عندنا أصل ماذا؟ من أصول الدين، يبين لنا فرقا شاسعا بين الإمامة الموجودة عندنا والإمامة ماذا؟ الموجودة عندهم. أما ما هو الفرق بينهم؟ الانطلاق من أين؟ نظرية الخلفاء وأتباع الخلفاء انطلقوا في فهم الإمامة من مسألة القيادة السياسية وخلافة الرسول الأعظم في إدارة شؤون الناس، يعني الخلافة بالمعنى الكلامي لا الخلافة بالمعنى القرآني، إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة في المعنى الكلامي بالإصطلاح الكلامي يعني من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إدارة شؤون الناس، هذه هي الخلافة. هؤلاء تصوروا عندما نقول إمامة نريد ماذا؟ الخلافة بهذا المعنى، وهي الخلافة في الاصطلاح الكلامي، يعني من يخلف رسول الله في إدارة شؤون الناس. ومن الواضح بأنه هذه الوظيفة لا تعدو أن تكون وظيفة ماذا؟ ها؟ وظيفة تنفيذية، وظيفة إجرائية، وظيفة تطبيقية، ليست لها أي وظيفة أخرى. فهم عندما يقولون إمامة ويقولون خلافة يريدون ماذا؟ يريدون هذا المعنى من الخلافة والإمامة، يعني من يدير شؤون الناس ومن يخلف رسول الله في إدارة شؤونه. بلي بلي مهم لا لتطبيق أحكام الدين، لا مو فقط منصب دنيوي محض، لا منصب دنيوي ولكن لتطبيق أحكام الدين ليست له. خب من الواضح، أنا أسألكم، الذي يريد أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإدارة شؤونهم يشترط أن يكون معصوما؟ ها؟ خب لا تشترط فيه الأسف. يشترط أن يكون منصوصا؟ لا لا تشترط أيضا، نحن نقول هكذا. يشترط أن يكون له علم مخصوص بكيفية مخصوصة؟ لهذا العلم المتعارف كافي لإدارة شؤون الناس؟ لهذا العلم المتعارف كافي. يشترط أن يكون دائم؟ لا لا يشترط ذلك. والشاهد على ذلك نحن في زمن الغيبة عندنا من يخلف الأئمة ويخلف رسول الله في إدارة شؤون الناس يشترط فيه العصمة؟ ها؟ نحن في زمن الغيبة نشترط في إمامة الناس بهذا المعنى، يعني إدارة شؤونهم، يشترط أن يكون معصوما؟ لا. يشترط أن يكون منصوصا؟ لا. يشترط أن يكون له علم مخصوص بكيفية مخصوصة؟ لا. يشترط أن يكون الدائم هذا؟ لا. فلهذا تجد أنهم انسياقا مع معنى الإمامة عندهم ذهبوا إلى شرائط تنسجم مع ذاك المفهوم الذي فهموه من الإمام، وهذا ما يصرح به علماؤهم في هذا المجال. أنا أقرأ لكم بعض التصريحات في هذا المجال. هذه التصريحات من أنقلها من كتاب الإلهيات للشيخ السبحاني المجلد الثاني صفحة 511. يقول في صفحة 511 الجزء الثاني، يقول: اتفقت كلمة أهل السنة أو أكثرهم على أن الإمامة من فروع الدين. قال الغزالي: اعلم أن النظر في الإمامة أيضا ليست من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات، يعني مو من الأمور الكلية، بل من هو من الفقهيات. الإمامة تعد ماذا؟ من الأمور الفقهية، كالصلاة والصوم وحج إلى أي مسألة فقهية أخرى. ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها، وإن أصاب فكيف إذا أخطأ. ثم يذكر كلام، هذا ما يقوله الغزالي ينقل في من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 234. وقال العامدي: واعلم أن الكلام في الإمامة ليس من أصول الديانات ولا من الأمور اللابديات، بحيث لا يسع المكلف الإعراض عنها والجهل بها، بل لعمري أن المعرض عنها لأرجى من الواغل فيها. أصلا نعرض عن هذا البحث، لا نتكلم فيه. وهكذا تعبيرات أخرى ينقل الشيخ السبحاني مجموعة من تصريحاتهم على أن الإمامة عندهم ما هي؟ ها؟ فرع من فروع الدين. بعد أن ينقل هذه التصريحات يأتي ليبين شرائط الإمامة، مؤهلات الإمامة عند أهل السنة، عند مدرسة الخلفاء. التفتوا جيدا، ما هي الشرائط؟ يقول ذلك في صفحة 518 من الجزء الثاني. قال الباقلاني: يشترط فيه أولا أن يكون قرشيا من صميم، ثانيا وأن يكون في العلم بمنزلة من يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، ثالثا وأن يكون ذا بصيرة بأمر الحرب وتدبير الجيوش والسرايا وسد الثغور وحماية البيضة وحفظ الأمة والانتقام من ظالمها والأخذ لمظلومها. شوفوا التفتوا جيدا، أساسا حتى شرط العدالة موجود أو غير موجود؟ ها؟ شرط العدالة أيضا غير موجود. والحرام وفي سائر الأحكام. الثاني العدالة والورع. الثالث الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير. الرابع النسب من قريش. هذا تلتفتون جيدا، خب هذه الشرائط واقعا تنسجم مع تلك النظرية التي لا ترى أن الإمامة إلا هي ماذا؟ إلا أنها فرع من فروع الدين ومسألة جانبية في النظرية القرآنية. ما أدري واضح الكلام إلى هنا؟ وهكذا ينقل مجموعة من الشرائط. أما بماذا تنعقد الإمامة؟ التفتوا جيدا لهذا المطلب، بماذا تنعقد الإمامة لشخص؟ هذه الإمامة التي ذكروها. قال الإسفرائيني: وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو أعجميا. يعني لا يشترط أن يكون من قريش بعد عنده. التفت جيدا، بماذا تنعقد؟ تنعقد بالقهر والاستيلاء. يقول: وقال الماوردي: اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شط، فقال الطائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما، هاي مسألة الشورى، والتسليم لإمامته إجماعا. يقول: وهذا مذهب مدفوع ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها. هسه هؤلاء مو فقط يؤمنون بعدالة الصحابة، بل يؤمنون ماذا؟ ها؟ قل معي: يؤمنون بعصمة الصحابة، لأن هذا الفعل يرونه فعل ماذا؟ خوفتوا هذا الفعل صدر من الصحابة، خب لعله اشتباه. يقول: لا 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 لا، لأنه صدر من الصحابة فهم في هذا الفعل معصومون، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها. وقال الطائفة: أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة، استدلالا بأمرين: أولا أن بيعة أبي بكر عقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس فيها، وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وفلان 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 إلى آخر. يتذكر الأخوة في أول البحث نحن ماذا قلنا؟ قلنا أن كل أدلة الإمامة عندهم هي أدلة ما بعد ماذا؟ ها؟ ما بعد الوقوع. يعني هذا الواقع الذي وقع في صدر الإسلام هو الحجة، ولا بد أن يقاس عليه ماذا؟ ما بعده ومن بعده. مو أن المنهج لا بد أن نرجع إلى القرآن لنرى أن الإمامة هي بالناس أو أن الإمامة هي ماذا؟ بالشورى. أن الإمامة تشترط فيها العصمة أو لا تشترط فيها العصمة، أن الإمامة يشترط فيها علم مخصوص ويقين أو لا يشترط، أن الإمامة مستمرة أو أنها ماذا؟ منعقد منقطع. أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم عندما يذكر الإمامة يقول: إني جاعلك للناس إماما. فالإمامة مجعولة لو بالشورى، ها؟ مجعولة منصوصة. ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين، اللي هي من أدلة إثبات العصمة للإمام. منقطعة أو متصلة؟ قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه. إذن البحث ليس بحث قرآني، وإنما البحث بحث ماذا؟ عن الواقع الخارجي. هذا الواقع الخارجي لابد من البحث عن الدليل لتصحيحه، مو الرجوع إلى القرآن للوقوف على نظرية القرآن ورأي القرآن في مسألة الإمام. إذن الانطلاقة انطلاقة مختلفة. عندما تبدأ مدرسة الخلفاء في الإمامة تبدأ من إمامة وخلافة أبي بكر، ها؟ ثم تصحح أي إمامة وخلافة من خلال ماذا؟ من خلال ما وقع للخليفة الأول، للخليفة الثاني، للخليفة الثالث، وهكذا. أما عندما نأتي إلى مدرسة أهل البيت نجد: لا، أنهم عندما يأتون إلى الإمامة يقولون أن الإمامة ليست هي بمعنى القيادة السياسية، ليست هي بمعنى خلافة رسول الله في إدارة شؤونهم، وإنما الإمامة عند هذه المدرسة هي امتداد لوظائف النبوة. الإمامة هي امتداد لوظائف ماذا؟ لوظائف النبوة. فكل ما نقوله من المسؤوليات والمهام والوظائف للنبي نقولها لمن؟ ها؟ نقولها للإمام أيضا، ولكن مع حفظ هذا الفارق، وهو أن النبي مرتبط بالسماء من خلال الوحي، مرتبط بالله سبحانه وتعالى من خلال الوحي، وهؤلاء يأخذون ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الفارق محفوظ، ها؟ لا يتبادر نحن نريد أن نقول بأن الأئمة هم أنبياء أيضا، لا لا لا، أن الأئمة هم تلاميذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الأئمة هم ثمار هذه الشجرة الطيبة. هذه النكتة لابد أن تبقى محفوظة، ولكن الوظائف ماذا؟ متحدة وواحدة. ومن هنا لابد، طبعا الآن نحن نتكلم على مستوى التصور، ها، إلى الآن لم نقم دليلا على هذه الدعوة، ها، فقط نريد أن نبين فهرسة البحث عندما ندخل حتى يتضح ما هو المطلب. ومن هنا لابد أن ندخل بنحو الإجمال في الوقوف على وظائف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى نعرف وظائف الإمام، يعني الإمامة العامة لا الإمامة ماذا؟ الخاصة. خب، ما هي الوظائف التي ألقيت على عاتق النبي؟ يمكن تلخيص هذه الوظائف بحسب الأدلة الموجودة عندنا والتي سنعرض لها بعد ذلك في هذه المهام والمسؤوليات الأربع. المسؤولية الأولى والدور الأول هي القيادة الدينية والإمامة الفكرية والدينية، وهذه يمكن أن نشرحها في أبواب أربعة وفي موضوعات مختلفة. بنحو الإجمال، الإخوة يمكنهم أن يراجعوا إلى هذه الوظائف في المجلد الثاني من الإلهيات للشيخ السبحاني صفحة 578. يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بالأمور التالية: الوظيفة الأولى هي الإمامة الفكرية والدينية. خب، ما معنى الإمامة الفكرية والدينية؟ يمكن تلخيصها في هذه النقاط. النقطة الأولى: أولا، يفسر الكتاب العزيز ويشرح مقاصده وأهدافه ويكشف رموزه وأسراره. وهذه صريح القرآن الكريم أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من أهم وظائفه هي بيان القرآن. الوظيفة الثانية: يبين أحكام الموضوعات التي كانت تحدث في زمان دعوته. الوظيفة الثالثة: يرد على الحملات التشكيكية والتساؤلات العويصة المريبة التي كان يثيرها أعداء الإسلام من يهود ونصارى وغيرهم. المهمة الرابعة: يصون الدين من التحريف والدس، ويراقب ما أخذه عنه المسلمون من أصول وفروع حتى لا تزل فيه أقدامهم. وهذه كلها نستطيع أن نجعلها تحت ماذا؟ الإمامة الدينية، يعني ما يرتبط بوظيفة بيان الدين. ولعل خير دليل، طبعا هذه الوظائف ثابتة للرسول الأعظم ما تحتاج إلى دليل، ولكن خير دليل يثبت هذه الوظائف للأئمة من بعده هو حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ها؟ كتاب الله وعترتي أهل بيت. فالعترة مبينة للدين كما أن الكتاب ماذا؟ مبين للدين. وهذا إن شاء الله عندما نقف على حديث الثقلين سيتضح لنا معطيات حديث الثقلين. واحدا من أهم معطيات هذا الحديث الشريف المبارك المتواتر بين المسلمين هو أنه يثبت المرجعية الدينية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المسؤولية الثانية التي ألقيت على عاتق النبي هي القيادة السياسية، أن أقيم الدين، إقامة العدل في حياة الناس. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. أصلا واحدة من أهم وظائف الأنبياء جميعا هي إقامة العدل في حياة الناس، أن نحكم بينهم، خذ من أموالهم صدقة، هذه خذ من أموالهم صدقة، غير بين لهم أنه تجب الصدقة في أموالهم، لأنه توجد وظيفتان، والوظيفة الأولى أنه تجب الصدقة في أموالهم، ولكن يدفعون أو لا يدفعون، قد يدفع وقد لا يدفع. أما المهمة الثانية بعد مو بيان حكم الصدقة، وإنما ماذا؟ ها؟ أخذ الصدقة، إن أعطى بالاختيار فبها، وإلا فيؤخذ منه جبران. الوظيفة الأولى بيان حكم الحدود والقصاص، الوظيفة الثانية ماذا؟ ها؟ إقامة الحدود والقصاص، وهذا غير الوظيفة الأولى. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن وظيفته أنه فقط يبين للناس ما هو الصلاة، ما هو الصوم، ما هي الحدود، ما هو القصاص، ما هو الحلال والحرام، ثم الناس مخيرون أن يفعلوا وأن لا يفعلوا. لا لا، في المرتبة الثانية من كان يجني جناية كان يقيم عليه الحد، وهذه هي وظيفة ماذا؟ وظيفة الحكومة، وظيفة القيادة، وظيفة الزعامة السياسية لإدارة شؤون الناس. وهذه أيضا ثبتت للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأفضل دليل على ذلك فيما يرتبط بحديث الغدير والآيات المباركة الأخرى التي تثبت هذه الحقيقة. المسؤولية الثالثة التي ألقيت على عاتق النبوة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان قدوة للناس وأسوة للناس. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أو قوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وآيات أخرى من القرآن الكريم في الأنبياء، لأنه كون النبي قدوة هذه ليست من مختصات الخاتم، بل هي من أحكام النبوة العامة. وهذه أيضا ثابتة للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، كما سيأتي إن شاء الله في محلها المناسب. الدور الرابع والمهمة الرابعة التي ألقيت أيضا على عاتق النبوة هو ما عبرنا عنه في السنة الماضية بالدور الوجودي، وهذه غير الولاية التكوينية التي يقع الحديث عنها في علم الكلام. مرادنا من الدور الوجودي، تقريبا الوقت ده ينتهي ولكنه بنحو الإجمال، مرادنا من الدور الوجودي هو أن الله سبحانه وتعالى كما ربط وجود الإنسان على وجه الأرض بوجود الماء، بوجود الهواء، بوجود الطعام، بوجود ما يحتاج إليه لكي يبقى حيا، ربط وجود الإنسان بوجود إمام على وجه الأرض. وهذا هو مضمون تلك الروايات التي قالت لولا الإمام لساخت الأرض ماذا؟ بأهلها، أو لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذا نعبر عنه بالدور الوجودي. إذن التفتوا جيدا، المهام التي ألقيت على عاتق النبوة وتبعا لذلك على الإمامة صارت ماذا؟ ها؟ أربعة: أولا الإمامة الدينية، ثانيا الإمامة السياسية، ثالثا القدوة الصالحة، رابعا الدور الوجودي للإمام. بناء على هذا المعنى للإمامة لا بد أن نبحث في شرائط الإمام، ما هي؟ ما أدري واضح صار؟ إذا انطلقنا من أن الإمامة هي بمعنى المرجعية الدينية. بعد ماذا يشترط في الإمام؟ يكفي تكفيفه العدالة أو لابد أن يكون معصوما؟ ها؟ الذي يريد أن يبين الحلال والحرام، يبين حدود الدين، يشترط أن يكون معصوما أو لا يشترط؟ من الواضح إذا لم يكن معصوما كيف يمكن أن أثق بأنه هذا بيان للدين؟ ما أدري واضح يولا؟ إذن عندما نرجع إلى مهام الإمامة نجد أن الإمامة عندنا بنحوين وبمعنى، وأن الإمامة عند مدرسة الخلفاء بمعنى آخر، وعلى هذا الأساس نجد أن الشرائط ماذا؟ بدأت بالاختلاف. فالشرائط التي ذكرتها مدرسة الخلفاء للإمامة تنسجم مع معنى الإمامة عندهم، أما الشرائط التي نذكرها للإمامة عندنا تنسجم مع معنى الإمامة ماذا؟ عند مدرسة أهل البيت. ومن هنا لابد أن نرجع للقرآن الكريم لنسأل هذا السؤال القرآن الكريم، أن الإمامة هل هي بمعنى الخلافة، يعني من يخلف رسول الله في إدارة شؤون الناس، أو أن الإمامة لها مهام متعددة؟ فإن ثبت أن الإمامة في القرآن وفي الحديث الوارد عن الرسول الأعظم بالمعنى الذي تقوله مدرسة الخلفاء فالحق معه، لأنه لا تشترط في تلك الإمامة إلا تلك الشرائط. أما إذا ثبت في القرآن والحديث الثابت عن رسول الله أن الإمامة بمعنى آخر وبمهام أخرى وبمسؤوليات أخرى، فلا بد أن تكون تلك الشرائط منسجمة ماذا؟ مع هذا الدور الذي ألقي على عاتق الإمامة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.